أحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. مع تفسير قول الله تعالى: والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. تقدم الكلام على هذا القدر من الآية. أما قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فمن الوارث؟ وارث من؟ قال بعض أهل العلم: وارث هذا الطفل الرضيع الذي يرتضع. فالمعنى إذا مات من سيرثه؟ فهؤلاء الذين سيرثونه إذا هو مات هم الذين يعطون أمه النفقة للإرضاع، والله أعلم. فالوارث هنا وارث الطفل إذا ما الطفل مات. من الذي كان سيرثه؟ يرثه زيد وعمر مثلا. فزيد وعمر اللذان كان سيرثان الطفل هما اللذان يتكلفان بأجرة الرضاعة. هذا القول الأول، أن الوارث وارث الطفل. ومن العلماء من قال إن الوارث وارث الأب الذي مات وترك امرأة ترضع له طفلا، فورثة الأب الميت هم الذين يقومون مقامه في إعطاء المرضعة النفقة. وهذان أشهر الأقوال: الوارث وارث الطفل، الوارث وارث الأب إذا مات. وبكل قالت طائفة من أهل العلم: وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا، المراد بالفصال الفطام، عن تراض منهما وتشاور. من قوله تعالى: إن أراد فصالا، أي إن أراد الأب والأم المطلقة أن يفطما الطفل عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما. هل يؤخذ من هذا جواز تكليم الرجل لامرأته المطلقة التي ترضع له أطفالا أو التي تربي له أطفالا؟ نعم يؤخذ، لأن الله قال: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فلا إثم عليهما. لا إثم على الزوج إن قال: نتوقف الآن عن إرضاع الولد، ولا إثم على الأم أم الولد إذا قالت: نتوقف أيضا عن إرضاع الولد. هذا يفيد أيضا أنه يجوز الفطام قبل الحولين، وهذا مما لا خلاف فيه فيما علمت. قال: فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. يعني إن أردتم أن تأتوا لأطفالكم الذين هم في الصغر بمراضع أخر، بنسوة أخريات يرضعن الأطفال، أن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي تأتوا بمراضع ترضع أولادكم، فلا جناح عليكم، أي لا إثم عليكم، إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. إذا أعطيتم النسوة المرضعات حقوقهن بالمعروف، أو لا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، سلمتم الأجرة مقابل الإرضاع بالمعروف، هذا وجه. وأيضا تسلم الأم الطفل لمن سترضعه بالمعروف، لقوله تعالى: وإن تعثرتم فسترضع له أخرى. فهب أن الأب والأم اختلفا في ثمن الرضاعة. المرأة قالت: أنت تعطيني 100 جنيه في الشهر مثلا لإرضاع الطفل، أو 200 جنيه لإرضاع الطفل، وهذا لا يكفيني، أنا أريد أن أتغذى غذاء جيدا حتى ينزل اللبن ويضر اللبن إضرارا جيدا للطفل. وقال: أنا ما عندي إلا 50 جنيه. فإن تعثرتم في هذه الحال فللأم. الأم أن تسلم الولد لأبيه وهو يرضعه عن عند امرأة أخرى، لقوله تعالى: وإن تعثرتم فسترضع له أخرى. قال تعالى: واتقوا الله، أي في كل أعمالكم وفي كل أقوالكم وفي كل تصرفاتكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي أنه مطلع عليكم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والذين يتوفون منكم، الذين يموتون منكم أيها الرجال ويذرون أزواجا، يتركن زوجات يتربصن، أي الزوجات تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرة، أي تمتنع عن الزواج لمدة أربعة أشهر وعشرة، وكذلك تحتد أربعة أشهر وعشرة. ومعلوم أن التوقيتات، كل التوقيتات في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كصيام الشهرين المتتابعين، كذكر الحول، كالعدة بأربعة أشهر وعشرة، كل ذلك مبني على الشهور العربية الهلالية القمرية كما لا يخفى، ليس على الشهور الميلادية. وذلك لأن الله قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. فالمرأة التي يموت زوجها تنتظر أربعة أشهر وعشرة، لا يحل لها أن تخطب فيها ولا أن تتزوج من ثم فيها، ولا يحل لها أن تتزين، بل تحتد أربعة أشهر وعشرة، تمتنع من الكحل، تمتنع من الطيب، تمتنع من كل ما كان من دواعي النكاح، من كل ما كان من دواعي النكاح، لا تلبس الذهب، لا تلبس الحلي، لا تلبس ما من شأنه أن يجملها للخطاب، وهي أربعة أشهر وعشرة، لمدة أربعة أشهر وعشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرة. يعني إذا مات أخ المرأة، إذا مات أبوها، إذا مات ابن عمها أو عمها أو أمها، كل هؤلاء إذا ماتوا لا يجوز لها أن تحد، أن تمتنع من التزين والطيب أكثر من ثلاثة أيام أو أكثر من ثلاث ليال، إلا الزوج إذا مات تلزم إلزاما بأن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. أعيد: المرأة إذا مات أبوها أو مات ابنها أو ماتت أمها أو مات عمها أو مات خالها، أي شخص يموت من أقربائها أو غير أقربائها، أقصى مدة يسمح لها بالإحداد فيها، وهي على التخيير أيضا في هذا إن شاءت احتدت أو لم تحتد، أقصى مدة ثلاث ليال. أما إذا مات زوجها ألزمت أن تحد على زوجها إلزاما أربعة أشهر وعشرة، لا تتطيب ولا تتزين ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مسه الزعفران أو الورد، وكل ما كان من دواعي النكاح يترك لمدة أربعة أشهر وعشرة، لمدة أربعة أشهر وعشرة. إلا المرأة الحامل، الحامل إذا مات زوجها فعدتها تنقضي بوضع الحمل، عدة المرأة التي مات عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل. افترض أن امرأة الآن مجح بطنها مرتفعة، مات زوجها الآن وبعد ساعة ولدت، تحل حينئذ للخطاب، تحل حينئذ للزواج، تحل للزواج وتحل للخطاب. وكان ثم نزاع في هذا الصدد بين بعض الصحابة، مثل ابن عباس وأبي هريرة، فكان ابن عباس يرى أنها تعتد بأبعد الأجلين إذا كانت المرأة مات زوجها وهي حامل، افترضنا حامل في الشهر الأول، تحتد إلى أن تنقضي الولادة، أي قد تحتد 8 أشهر. وإذا كانت حامل في الشهر الثامن ووضعت تحتد 4 أشهر و10 على رأي ابن عباس. خلف ابن عباس في هذا من أبي سلمة بن عبد الرحمن ومن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال تعتد إلى أن تضع أو تحد على ميتي على زوجها إلى أن تضع، فإذا وضعت انقضت عدتها. واستدلوا لذلك بقصة سبيعة الأسلمية، امرأة كان يقال لها سبيعة الأسلمية كانت حاملا، فمات زوجها، فلما مات زوجها بعد قليل وضعت، فلما وضعت تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك كان يريد خطبتها، فأبت، فقال إنك لا تحلين للخطاب الآن، إنما هي 4 أشهر و10. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالذي قال لها أبو السنابل بن بعكك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك حللت حين وضعتي، أما إنك قد حللت حين وضعتي، فعليه المتوفى عنها زوجها وهي حامل عدتها تنقضي بوضع الحمل. فقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا ليس في النسوة الحوامل. وأيضا نفترض أن امرأة طلقها زوجها الآن طلقة رجعية، فاعتدت 50 يوما وبقيت أيام، فمات الزوج بعد 50 يوما من عدتها من الطلاق، ماذا تفعل؟ أجمع العلماء على أنها تلغي ما مضى من عدتها من الطلاق وتبدأ عدة جديدة للوفاة، منذ مات زوجها تعتد 4 أشهر و10 لأنها ما زالت زوجة، ما زالت زوجة. هذا. وأيضا تثار دوما مسألة ذات أهمية، وهي مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها، أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ يرى فريق من أهل العلم وهم الأكثرون أنها تعتد في بيت الزوجية، وذلك لحديث الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان، له أخت اسمها الفريعة بنت مالك بن سنان، هذه كان لها زوج فخرج في طلب أعبد له قد أبقوا هربوا، خرج يطاردهم يأتي بهم فأدركهم فقتلوه. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقص عليه خبر ما قد حدث، قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فأخذ فريق من أهل العلم من هذا الحديث أن المتوفى عنها زوجها تمكث في بيت الزوجية تعتد فيه، بينما رأى فريق آخر أنها تعتد حيث شاءت، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف الإسناد لا يثبت، في سنده رجل مجهول، أعني حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وقالت مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما إن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 ولم يقل يتربصن في بيت الزوجية 4 أشهر و10. ولذا انقسم العلماء في مسألة اعتداد المرأة أين تعتد، فذهب الجمهور إلى أنها تعتد في بيت الزوجية. صح ذلك عن ابن عمر وعن أبي عمر من طريق سعيد بن المسيب عن عمر وعن عثمان وعن ابن مسعود رضي الله عنهم، بينما ذهب فريق آخر من العلماء كعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب قبلهما وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، إلى أن المتوفى عنها زوجها تعتد كيف شاءت. وكما أسلفت فإن ابن عباس كان يقول إن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 ولم يقل يتربصن في بيت الزوجية. وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات وعليهن الضماد رضي الله عنها. فهذا قول عائشة في مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها تعتد كيف شاءت. ولذا قال فريق من أهل العلم من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة رضي الله عنها، ومن أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر رضي الله عنهما. والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن هذه الآية الأخيرة موجودة في سورة البقرة بعد 10 آيات أو قريبا منها في هذه السورة بعد هذه الآية، ويلفت النظر إلى أن الآية المتقدمة في السياق قد تكون ناسقة لما بعدها في السياق، لكن من ناحية الترتيب الزمني الآية المنسوخة لا بد وأن تكون قبل الناسخة، لكن في سياق التلاوة قد يكون هناك من المؤخر في الحكم المقدم في المعنى، المؤخر في الحكم المقدم في اللفظ، المؤخر في الحكم لكنه مقدم في اللفظ. قد سبقت لذلك أمثلة، كما في قول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه مقدمة في السياق، لكن بعد ذلك تجد آية فيها وإذ قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، فموسى ما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلا بعد أن قتلوا نفسا فاختلفوا في قاتلها. أرجع إلى ما أنا بصدده هنا، فإن من العلماء من قال حاضر إن الآية ناسخة لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وسيأتي مزيد تفصيل بعد الفاصل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، سبق ذكر أن بعض العلماء يرى أن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 ناسخ لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. صلاة الأخيرة كانت وصية أن تبقى الزوجة في بيت الزوجية لمدة سنة لا تخرج، أما هذه فتتربص 4 أشهر و10. قال الجمهور إنها ناسخة، وقال الآخرون من العلماء إن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول لمدة سنة غير إخراج منسوخ بآية المواريث، فالله أعطى كل ذي حق حقه، فليس للمرأة أن تبقى في بيت الزوجية لمدة سنة إلا إذا كان ميراثها يسمح لها بذلك لأنها أخذت ميراثها. قال سبحانه فلا جناح فإذا بلغنا أجلهن، أي فإذا انقضت العدة التي 4 أشهر و10، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي إذا أردنا الزواج، إذا تدينا، إذا اكتحلنا، إذا اختضبنا، ما دمنا لسنا متبرجات بزينة لرجال أجانب فلا إثم عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير. ثم ولأنه معلوم أنه لا يجوز لشخص أن يتقدم لامرأة في عدتها من الوفاة بالخطوبة أو بالزواج، فإذا مات الزوج المرأة تعتد 4 أشهر و10 إذا كانت ممن لسنا بحوامل، تعتد 4 أشهر و10، ما كانت حامل تعتد لوضع الحمل، فحينئذ وهي في العدة لا يجوز لرجل أن يتقدم لخطبة امرأة وهي في العدة من وفاة زوجها، لا يجوز وحرام، لكن يجوز له أن يعرض بالخطوبة. فمثلا إذا كانت هذه المرأة المتوفى عنها زوجها طويلة سمراء، فيقول وددت أن الله يسر لي الزواج بامرأة طويلة سمراء، وهي تقول لعل الله أن يجيبك وأن يسر لك أمرك، هو عرض وهي عرضت فالتعريض جائز، أو يقول وددت أن الله يسر لي أيتاما أكفلهم وذلك بحضرتها، أو يقول اصبري فإن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا، تقول لعل الله أن ييسر ذلك على يديك، أو تقول نحو من ذلك، فهو يعرض وهي تعرض هي الأخرى، أما التصريح في العدة فلا يجوز. وقد ذكر روية أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عن جعفر وعن ولدي عبد الله، عبد الله بن جعفر أو أحد أولاد جعفر، تقدم لخطبة امرأة مات زوجها وهي في العدة، فقال ليس له أن يصرح، ليس له أن يتقدم للخطوبة، إنما يعرض، ليس له أن يتقدم للخطوبة صراحة إنما تعريضا. قال أنا عبد الله بن جعفر أبي جعفر الطيار، يعني الذي طار بجناحيه مع الملائكة، كذلك أبناء عمي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وعمي رسول الله، عمي رسول الله قبل ذلك، عمي رسول الله أبي جعفر الطيار ابن عمي الحسن والحسين، علي عمي أيضا مبشر بالجنة. فقالت المرأة تخطبني وأنا في عدتي، وكانت قليلة العلم، قال أنا ما خطبتك إنما أنا أذكر بعض مآثري، فذيك تعريضات في الخطوبة، والشرع في الله في كتاب الله ولا جناح عليكم، أي لا إثم عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، علم الله أنكم ستذكرونهن التي مات زوجها، ستتكلمون في شأنها فيما بينكم يا رجال، فلانة مات زوجها ستتكلمون في شأنها، علم الله أنكم ستذكرونهن فلا جناح عليكم إذا من ذكرهن فيما بينكم يا رجال، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قيل لا يأخذ منها وعدا في السر أنه خاطب لها ولا يتقدم لها غيره، وهي أيضا لا تأخذ منه وعدا أنه سيخطبها، فهذا قول لا تواعدوهن سرا، لا تواعدوهن سرا، لا تأخذ منها صراحة أنها مخطوبة لك، وهي لا تأخذ منك صراحة أنك خاطب لها. وقول آخر أن المراد بالسر هنا الزنا والعياذ بالله، المراد بالسر الجماع. لا تواعدوهن سرا، لا تفعلوا المحرم في السر معهن. وقد أورد بعضهم بيت شعر في هذا الصدد يؤيد هذا المعنى، قال فيه قائله: زعمت بسباسة القول أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي، أراد به الجماع، كذا قال بعض العلماء. ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، أي لكن أن تتكلموا بالكلام المعروف، فإنا أباحنا لكم أن تتكلموا بالكلام المعروف. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ليس من حقك أن تعقد على امرأة في عدتها من وفاة زوجها، لهذا باطل، العقد باطل. فلو تصورنا أن رجلا ذهب إلى امرأة معتدة من وفاة فعقد عليها وهي في عدتها من وفاة الزوج، ماذا يصنع أو ماذا يصنع به؟ كان عمر يرى التفريق الأبدي بينهما تعذيرا لهما، أن العقد يفسخ وأنه لا يتزوجها أبدا، تأديبا وتعذيرا لهما. وقال آخرون هو مروي عن علي رضي الله عنه أنه إذا خطبها في عدتها وتزوجها في عدتها يفرق بينهما وتكمل عدتها من الزوج الأول، وتعتد عدة الفراق من الزوج الثاني، وبعد ذلك إن شاء أن يتزوجها تزوجها، إن شاء أن يتركها تركها. ولا شك أن هناك فارق بين العالمة والجاهلة في هذا الصدد، وبين العالم والجاهل في هذا الصدد، أي العالم بتحريم خطبة المرأة في عدتها والجاهل بذلك، بينهما فرق في تنزيل الأحكام والتعذيرات عليهما. قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي عدة المرأة. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، احذروه أن تخالفوا أمره أو ترتكبوا ما نهاكم عنه، واعلموا أن الله غفور رحيم لمن صدر منه شيء من ذلك، فأبواب التوبة مفتوحة، والله أعلم. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، لا جناح عليكم، لا إثم عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. المساس هنا الجماع، أي لا إثم عليكم يا من عقدتم على امرأة ولم تجامعوها أن تطلقوها، لا إثم عليكم إذا طلقتم المعقود عليها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أو تسموا لهن مهرا. ومتعوهن، يعني أعطيها متعة، يعني افترض واحد كتب كتابه على واحدة عقد على امرأة، هناك أمران: إما أن يكون سمى الصداق يعني عين المهر، وإما أن لا يكون سمى الصداق. فإذا قال الصداق اتفقوا على الصداق، شبكة 20,000 مثلا، المؤخر 20,000 مثلا، العفش الذي سيأتي به الزوج 50,000 مثلا، أصبح المجموع 90,000، يقسم إذا طلق قبل المزيد، قبل الجماع، قبل البناء، قبل الدخلة، يقسم 90,000، هي تأخذ 45 ويرجع عليه 5 والأربعون الأخرى فلها نصف صداق. لكن افترض أنه عقد العقد ولم يذكر مهرا، لم يتفق على مهر وطلقها ولم يكن دخل بها، لا شيء عليه إلا أنه يمتعها متاعا بالمعروف، متعة على قدر سعته، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أو تسموا لهن صداقا ومتعهن. في هذه الحال متعهن، كم قدر المتعة؟ قال تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني الغني على قدر سعته يعطي، الفقير على قدر سعته يعطي، وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف، متاعا بالمعروف، لا تهنها ولا تذلها وأنت تعطيها المهر حقا على المحسنين، حقا على المحسنين. فهكذا إذا عقد الشخص على امرأة وتم لها الصداق، عينه، قال: الشبكة كذا، المؤخر كذا، العفش الذي سأتي به بقيمته كذا، ومضى على القائمة وطلق قبل الجماع، قل له تعالى: كل هذا يتنصف، يتنصف المؤخر، تتنصف الشبكة، العفش المثبت في القائمة في العرف المصري، جزء يأتي به أبو البنت وجزء يأتي به الزوج، فالجزء الذي يأتي به الزوج أو الذي كان سيأتي به هو داخل في الصداق فيقسم، وتأخذ الزوجة النصف والباقي يرجع إلى الزوج. هذا إذا كان سمى لها صداقا. أما إذا لم يسمي لها مهرا فيمتعها على قدر ساعته، على قدر ساعته، من غير إلزام له بشيء إلا المتعة، على عند من أوجبهم كثيرون من العلماء، لأن الله كررها: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هنا قال: حقا على المحسنين. والله تعالى أعلى وأعلم. هنا أحيانا بعض الشباب المتعالمين بعض الشيء يحاول أن يمكر بولي الزوجة أو بالزوجة فيعقد، يقول ناقد، الرجل يقول له: كم مهر ابنتي؟ نتفق أولا. يقول: يا والد اصبر علينا، إن شاء الله نتكلم في المهر فيما بعد. هو يضمر شيئا، يضمر أنه إذا طلق قبل أن يتفق على الصداق أن البنت ما لها شيئا. والوالد قد يكون جاهلا، والد الفتاة، فيغتر بقوله ولا يتفق، فحينئذ يفر الولد الخاطب أو العاقد من نصف العاقد من نصف الصداق الذي كان سينفعه، لأنه يقول: أنا ما كتبت شيئا، فمن ثم أنا لست بملزم بشيء. أما الأب الفاهم فسيقول له: لا، إذا أراد الاحتياط لابنتي يقول: لا بد أن نتفق على الصداق، صداق ابنتي كم، ويتفق على هذا الصداق. قال تعالى في كتابه الكريم: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن متعة. وهذا داخل في جبران الخواطر، المتعة داخلة في جبران الخواطر المنكسرة، ونصف الصداق داخل في جبران الخواطر المنكسرة. فالفتاة تكسر ويكسر خاطرها بسبب الطلاق، فكسر الخاطر هذا يعوض. ففي ديننا شيء اسمه جبران الخواطر المنكسرة، من أدلته: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، من أدلته: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، من أدلته: أن إبراهيم لما هاجر وترك البلاد إني مهاجر إلى ربي وهب الله له إسحاق إسماعيل وإسحاق، من أدلته: أن يوسف هو يلقى في البئر يضرب من هذا ومن ذاك ويهان، يأتيه الوحي آنذاك: أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فعندنا جبران الخواطر المنكسرة له عشرات الأدلة، وقد ورد أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما طلق امرأة فأبت طلاقها، يعني طلاقا لا رجعت معه، لكنه متعها بمال كثير، قيل متعها بأربعين ألف، وكان مبلغا كبيرا آنذاك. فأخذت وكان قد طلقها لكونها أظهرت الشماتة بعلي، وقالت هنيئا لك بالخلافة يا حسن، فغاضب منها كيف تظهر الشماتة بقتل أبيه، لكنه متعها متاعا واسعا، فنظرت إلى المتاع الكبير، لكن مقارنة بفراقها للحسن رأته قليلا، نظرت إلى المبلغ قائلة متاع قليل من حبيب مفارقي. هكذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إخواني وفقهم الله تعالى لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها قناة مباركة ميمونة حاملة للحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكذا العاملين فيها. هذا، وأذكر في هذا المقام بأن هذه المذاهب الهدامة التي وفدت على بلاد المسلمين كالعلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والماركسية واللينينية وغير ذلك، كلها مذاهب ضلال وكفر، علينا اتقاؤها والبعد عنها. ولا يغرنكم بريقها، فظاهرها من قبله الرحمة وباطنها من قبله العذاب. وكذلك أذكر أيضا بأن المذاهب الهدامة كالتكفير والتوقف والتبين، وكذلك أيضا الإرجاء الخبيث والتشيع البغيض والرفض الأثيم، كل هذه مذاهب ضلال أيضا دخلت على المسلمين، علينا الحذر منها واتقاؤها. هذا، وأذكر نصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار وسائر نصارى العالم بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأن المسيح عيسى عليه السلام عبد لله ورسول من رسل الله الكرام، وأمه صديقة عليها السلام، وعلى ابنها السلام عيسى رسول وجيء في الدنيا والآخرة ومن المقربين ومن العزم من الرسل، لكنه ليس بإله أبدا، بل الله إله واحد. فيا معشر النصارى، لا تجلبوا لأنفسكم النكد في آخرتكم، وتجلبوا لأنفسكم العذاب الدائم الذي لا ينقطع في الآخرة بدعواكم أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح هو الله، أو أن المسيح ابن الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتعالوا يا أهل الكتاب إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن، لله كم هو معجز.